بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأخوة المؤمنون، أيها الأخوة المشاهدون، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ونواصل في هذه الحلقة ما بدأناه في الحلقة الماضية، كيف انتصر يوسف وكيف تحقق له التمكين في الأرض كما بين الله جل وعلا. وكما قلت في الحلقة الماضية أنه ما من فرد أو مؤسسة أو أمة أخذت بمقومات الانتصار إلا مكن الله لها وانتصرت، مع أن مفهوم الانتصار يخطئ فيه الناس، وليس هذا مكان بيانه، وليس هو فقط الملك، إنما هو أبعد من ذلك، لأن الملك نوع من أنواع الانتصارات. انتصر يوسف عليه السلام لإقدامه على المسؤولية بشجاعة نادرة وعدم السلبية. اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. كيف أيها الأخوة؟ إياكم أن يتصور أحد أن يوسف عندما قال للملك اجعلني على خزائن الأرض أنه يريد شيئا لنفسه. لا، لو كان يريد شيئا لنفسه لطلب الأموال وطلب القصور، لكنه يقدم على مسؤولية هو يعلم أنها شديدة وصعبة وشاقة، فيها سبع رخاء وسبع انشداد، وتحتاج إلى تعب وعناء، فأقدم على المسؤولية بشجاعة نادرة من أجل أمته، من أجل دينه، من أجل عقيدته، لا من أجل نفسه. هذا مقوم من مقومات الانتصار. ونحن نرى السلبية عندما يرى بعض الناس أمرا فيه مشقة وعنت وتعب يتخلى عنه، إلا إذا كان فيه مصلحة لنفسه، إذا كان فيه مغنم من مغانم الدنيا. يوسف لم ينظر إلى مغانم الدنيا، إنما طلب هذه المسؤولية لمصلحة الأمة لا لمصلحة نفسه. من مقومات هذا الانتصار أيها الأحبة حسن السياسة في الرعية. ساس الرعية سياسة عجيبة اتضحت من خلال سياق الآيات، وهذا ولا شك. قد يقول قائل هذا حدث بعد أن تولى الملك، وأنت تقول مقومات النصر. قلت لكم النصر له مفاهيم عدة. الوصول إلى الملك نصر، والاستمرار في الملك والنجاح في الملك نصر. كثير من الناس وصل إلى الملك لكنه فشل في سياسته في رعيته. كم سجل التاريخ من أسماء طغاة والظلمة فشلوا في سياسة رعيتهم، بينما ننظروا إلى سير الخلفاء الراشدين، إلى سيرة عمر بن عبد العزيز، في وسط مجموعة من الخلفاء ممن قبله وممن بعده. لماذا تميز عمر رضي الله عنه بما لم يتميز به غيره؟ من مقومات النصر والتمكين الدعوة إلى تحكيم شريعة الله ونبذ ما سواها، كما قال في السجن: إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. فهذه أيضا أن يكون الداعية صادقا في دعوته لتحكيم شريعة الله وفي تحقيق العبودية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وربط الحكم والتحكيم بالعبادة. هذا انتصار عظيم. أيضا اتصافه بالإحسان الشامل المتكامل في كل حياته، كما مر معنا في حلقة الماضية. يوسف عليه السلام اتصف بالإحسان الشامل الكامل العجيب أيها الأخوة، وهذا أمر ظاهر وبارز. إحسانه إلى نفسه، إحسانه إلى قومه، إحسانه إلى أهله، حتى مر معنا في خمسة مواضع في سورة يوسف كلها وصفه بالإحسان. والإحسان أشمل مما يفهمه كثير من الناس، أنه خاص بمعناه الخاص. الذي يفهمه عندما نقول إن فلان محسن أو من المحسنين كثير من الناس يفهمه بمعناه الخاص، لكن في سورة يوسف وفي سورة يوسف نجد الإحسان بمعناه الشامل المتكامل، أصبح وصفا لازما مضطردا في سيرة يوسف عليه السلام، ولذلك انتصر. قوة إيمانه بالله وتوحيده وحسن توكله على الله وإعادته الفضل إلى صاحبه، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، من مقومات انتصار يوسف. هذا الملحظ المهم يعيد الفضل إلى الله في كل موقف من المواقف التي تأتي، نجده يشير إلى ذلك. فهذا أيضا التخلي عن الحول والقوة والفضل وإعادة الأمر إلى الله جل وعلا، فهو صاحب الفضل. فيا أخي الكريم، إذا أنعم الله عليك نعمة فاحمده واشكره وأعد الفضل إليه، ولا تقل كما قال قارون إنما أوتيته على علم عندي. فقد ضر إبليس وضر قارون عندما نسب الأمر إلى نفسه، وعندما نسب الأمر إلى أنفسه، أنا خير منه يقول إبليس، وقارون يقول إيتوته على علم عندي. من أين لك؟ من الذي أعطاك إياه؟ فإعادة الفضل إلى الله لفظا واعتقادا علما وعملا وسيرة في كل شؤون حياتك كما فعل يوسف هو من عوامل الانتصارات. نجد أيضا مهمة جدا أيها الأحبة، من أعظم ما رأيت من أسباب انتصار يوسف اضطراده في منهجه، اضطرادا عجيبا من أول لحظات حياته حتى آخر لحظة، وهو يمشي على خط مستقيم. نقول هذا ونحن نرى الاضطراب في حياة بعض الدعاة، نرى الاضطراب في حياة بعض ومناهج بعض المؤسسات والجماعات الإسلامية. تنشأ الجماعة على منهج، بعد عدة سنوات فإذا هي تغير، بعد 30-40 سنة فإذا الجماعة التي نشأت ليست هي الجماعة التي اليوم في منهجها، وإن بقي اسمها وإن بقي بعض رموزها. بعض الدعاة يجلس عدة سنوات يدعو الناس إلى منهج سليم، وعندما يعرف وينتصر وتبدأ انتصاراته يبدأ التغير، أو بعد أن يبتلى أو غير ذلك من الأسباب. يوسف عليه السلام لم يتغير أبدا من أول لحظة في حياته إلى آخر لحظة، مضطرد. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. هذا الاضطراد من أعظم عوامل الانتصار، وهذا يغفل عنه كثير من الدعاة، ولذلك يقول لماذا فشلنا، لماذا لم ننتصر؟ لأنكم لم تنتصروا على أنفسكم، لم تلتزموا بالمنهج الحق كما التزم به محمد صلى الله عليه وسلم. صاحب المنهج لا يتغير لا في السراء ولا في الضراء، ما تزيده المحن إلا قوة وثبات واضطراد. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب، نصر الله قريب. المشكلة فينا وفي التزامنا بهذا المنهج. يوسف عليه السلام اضطرد اضطرادا عجيبا كما ترسمه سورة يوسف وترسمه سيرة يوسف عليه السلام. أيها الأحبة، من أعظم وسائل الانتصار ومقومات الانتصار عدم الاستعجال أو التنازل أو اليأس والقنوط. أنا أسميها أيها الأخوة اللاءات الثلاثة: الاستعجال أو التنازل أو اليأس والقنوط. كيف اللاءات الثلاث؟ درست واقع كثير من الدعاة، درست واقع كثير من الجماعات الإسلامية، وتساءلت لماذا لم تحقق ما كانت تعد به. لذلك أسباب كثيرة، لكن من أبرزها وجدت هناك فئة مستعجلة تريد أن تحقق الانتصار بفترة قياسية، فلذلك قد ترتكب أعمالا تتنافى مع المنهج بسبب الاستعجال. الذين يدعون قومهم وبعد أن يدعوهم فترة من الزمن فلا يستجيب لهم قومهم ثم يواجهونهم بالسلاح في وقت ليس هذا مكانه وليس هذا زمانه وليس هذا أوانه. هؤلاء مستعجلون. كم أضر الأمة أمثال هؤلاء، بينما الأنبياء كيف صبروا وتحملوا ولم يواجهوا قومهم في داخل دعوتهم بهذا الأمر. ارجعوا إلى القرآن. الاستعجال ولكنكم تستعجلون. أيضا التنازل. وما أدراك ما التنازل؟ تقوم جماعة وتشير إلى منهجها وإلى ما تريد أن تربي الناس عليه، وبعد مرور الزمن تلاحظ أنها لم تحقق ما وعدت به أتباعها، فيبدأ التنازل وتبدأ المساومة مع الظالمين حتى تنتهي تلك المؤسسة أو تلك الجماعة أو ذلك الفرد إلى شكل بدون حقيقة، ونجد في النهاية أنه لا فرق بينهم وبين الظالمين إلا في أمور يسيرة. هذا تنازل في دين الله، مصانعة الظالمين، هذا تنازل. وفئة ثالثة عملت للدعوة، وغالبا يكون هذا على مستوى الأفراد، وبعد مرور الزمن لم يستعجلوا ولم يتنازلوا، لكنهم لما لم يروا استجابة الناس لهم يئسوا وقانطوا وتشاءموا فانسحبوا من الساحة. يوسف عليه السلام حارب كل هذه الأشياء. إنه من يتقي ويصبر، فلا استعجال ولا تنازل ولا يأس أو قنوط. أيها الداعية، يا أصحاب المؤسسات الدعوية، ما مقدار التزامكم بهذه القضايا الكبرى؟ هل أنتم تتعجلون؟ إن نجوتم من هذا فهنيئا لكم. هل أنتم تتنازلون باسم المصلحة العامة؟ حتى لم يبقى مما يدعو إليه البعض كما قلت قبل قليل شيء. إن كنتم لا تتنازلون فهنيئا لكم. هل دب اليأس والقنوط إلى قلوبكم؟ إن لم يكن كذلك فهنيئا لكم. هذه أيها الأحبة مقومات مهمة في انتصار يوسف. قلت ما أخذ بها فرد أو مؤسسة أو أمة إلا انتصرت. الانتصار بمعناه الحقيقي، والانتصار أيها الأخوة ليس هو الحصول على الملك فقط، الحصول على الملك نوع من أنواع الانتصار. أعظم الانتصارات هو انتصار المنهج، ولذلك يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرهط والرهيط، ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي ليس معه أحد كما في الحديث الصحيح، ويقول صلى الله عليه وسلم رأيت نبيا من الأنبياء ما آمن معه إلا رجل واحد. يقين أيها الأحبة كل الأنبياء قد انتصروا. كيف نقول انتصروا وهم؟ لا نقول لم يحقق الملك، بل لم يؤمن بعضهم، لم يؤمن به أحد، وبعضهم آمن به فرد واحد، وبعضهم آمن به رجلان أو ثلاثة. هل هذا نقول انتصر؟ نعم انتصر. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. نعم انتصر. انتصاره بماذا؟ في ثباته على منهجه، في اضطراده، في التزامه بالأصول والمنطلقات التي يدعو إليها. هذا هو الانتصار الحقيقي، هذا هو الانتصار الحقيقي. فإن تحقق بعد ذلك استجابة الناس فهو انتصار، إن تحقق الملك فهو انتصار، لكن أعظم الانتصارات انتصار المنهج. فأقول أيها الأخوة إننا بحاجة إلى هذه العوامل المهمة من أجل أن نحقق الانتصار لأنفسنا ولأمتنا في العاجل والآجل. إننا بحاجة إلى محاسبة النفس وإلى نقد الذات بصدق وصراحة دون مؤاربة. لماذا لم ينتصر؟ لماذا لم تنتصر الأمة مع ما فيها من جهود جبارة في تاريخها منذ 70 سنة؟ ونحن نرى الجماعات الإسلامية، ونحن نرى المؤسسات الإسلامية، وقد بذلت جهودا مشكورة لا تنكر، وقدمت تضحيات أصبحت مضرب المثل في التاريخ فداء لدينها وعقيدتها، ولكننا نلحظ أنها لم تحقق الانتصار، لا الانتصار الذي قلته في المنهج، ولا الانتصار على ظهر الواقع. وعلى لماذا؟ لأنها فعلا لم تتكامل وتتوافر فيها مقومات الانتصار التي قلت أخذ بها يوسف عليه السلام. وذكرت في خلاصتها الاستعجال أو التنازل أو اليأس والقنوط. لاحظوا هذا الأمر. محمد صلى الله عليه وسلم عندما سأل هرقل أبا سفيان قال أتباعه هل يزيدون أو ينقصون؟ قال يزيدون. قال وهكذا الأنبياء حتى يكتمل، وهكذا أيضا الدعاة، وهكذا الجماعات، هل يزيد أفرادهم أو ينقصون؟ بعض الجماعات أفرادهم ينقصون، يزيدون في فترة من الزمن ثم ينقصون بعد ذلك. وهنا نجد كما قلت أن من أسباب عدم الانتصار عدم توافر هذه المقومات في سيرة الداعية أو سيرة تلك الجماعة أو سيرة الأمة. وبعد ذلك نأتي ونقول لماذا لم ننتصر؟ ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. آيات الانتصار صريحة وواضحة، والله لا يخلف وعده. إذن الخلل في أنفسنا، سواء أكان فردا أو كان جماعة أو مؤسسة أو مجتمع، فإذا لم تحقق الانتصار فاسأل نفسك، ارجع إلى الكتاب والسنة. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. لو أننا التزمنا بهذا لحققنا الانتصار العظيم في العاجل والآجل. فيا أخي الكريم، أيها الداعية، أيها العالم، أيها المسلم، التزم في هذه المقومات التي أشرت إليها في سيرة يوسف لتحقق الانتصار العاجل والآجل بإذن الله، إذا انتصرت على نفسك وعلى شهواتك وعلى رغباتك وعلى هواك. هذا أعظم بوابة لتحقيق الانتصار، إذا كان منهجك سليما بعيدا عن البدع ومحدثات الأمور. إذا لم تستعجل، إذا لم تتنازل، إذا لم تيأس أو تتشائم أو تقنط، فأبشر، فوعد الله لا يتخلف، ولكنه إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. أسأل الله أن يحقق لهذه الأمة الانتصار الذي نرجوه على أيدي علمائها ودعاتها ومؤسساتها. أسأل الله أن يقر أعيننا برفع راية هذا الدين وراية الجهاد في سبيل الله، لتنتصر على أعدائها لا بالأماني ولكن بالحقائق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.